تخرع دمائي لهفي عليه قواك السجن مدته ما زال ينقل من سجن الى ثاني ولد الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة السابع من شهر صفر سنة 128 من الهجرة، وكان المحل الذي ولد فيه هو الأبواء. الأبواء منزل بين مكة والمدينة. صدف الإمام الصادق سلام الله عليه أكو عنده ضيعة بالأبواء، طالع لضيعته، إن كان الإمام الصادق يباشر ضيعته بنفسه، حتى يقول المفضل ابن عمر طبيت عليه تموز وشدة الحر بالحجاز، وجدت الإمام الصادق ينضح جبينه عرقا وقد استنقعت قدماه بالوحل وبيده مسحات يحرث الأرض. قلت له سيدي انت الامام الصادق هالمدرسة الهائلة هذه، شقد عندك اعوان وشقد اكو عندك عبيد ومماليك، وانت بنفسك تتولى حراسة الارض وزرع الارض؟ وقال لي ولم لا؟ ليش لا؟ ان الله يحب ان يرى عبده حيث يحب، وهذا الموضع يحبه الله. الله يحب من عبده ان يكون كاسب يأكل من كده. قد جميل على الانسان اللي قلنا عليه الليل يعرف نفسه انه ماكل من تعبه، ماكل مو من طريق مشبوه، من ايده، من عرقه، من اتعابه. كان الامام الصادق سلام الله عليه بنفسه يباشر هالضيعه، ويقول ابو بصير كنا مع الامام سلام الله عليه ودنيا دور قاعدين، وكان الامام قد قدم لنا وليمه، ومن عادته اذا قدم الطعام اكثره واطابه، يكثر المائدة، مائدة غنية ومنوعة، والطعام بين ايدينا. اذا اقبل اليه احد غلمانه قال سيدي ان حميدة قد ضربها الطلق وهي تدعوك، يعني في حالة ولادة. يقول ذهب الامام الصادق سلام الله عليه ثم رجع الينا بوجه طلق مستبشر، قلنا لسيدي خيرا ان شاء الله، سرك الله وزادك سرورا فيما اعطاك. قال لقد ولد لي هذا اليوم شبيه موسى فالق البحار، قدست ام ولدت فلقد خلقت راضية مرضية. فتمت ولادة الامام سلام الله عليه بالابواء. من ام الامام سلام الله عليه ام ولد اندلسية، يعني امرأة من عرب الاندلس جاء بها سبية وتزوجها الامام سلام الله عليه، فولدت للامام موسى بن جعفر. هذه امه كانت من معادن الفضل، هذه المرأة كانت بدرجة من الفضل والتقى، وطبيعي لما تكون وعاء للامامة لازم تكون من معادن الفضل حتما، لان الله عز وجل اختار لاهل البيت الاصلاب الطاهرة والارحام المطهرة. اشهد انكم كنتم نورا في الزيارة الكريمة، اشهد انكم كنتم نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بانجاسها. بس طبعا هذا الموضوع ما احب اتوسع به لانه طويل، والمفروض ان الامام سلام الله عليه ما يمكن ان يولد الا من ابوين مسلمين كل امام. واذا اكو نقاش في مسألة ابو طالب، ابو طالب مات مسلما او مو مات مسلما، انا اكد لك هالنقاش هذا كله وهالحملة على ابو طالب مو على حساب ابو طالب. ابو طالب لو كان ابو معاوية لكان صار سيد المسلمين، لا لكن لان ابن علي بن ابي طالب منا فاجبته منا. والا الرجل مو الشكل ما كن يقاس يعني في ان من سادات المسلمين. غلط. الامام سلام الله عليه لما ولد واستبشر يقول جاءنا الامام الصادق يخبرنا بولادته قال لقد سميته موسى. وفي هذا الاسم المبارك يقول السيد بحر العلوم يا سمي الكليم جئتك اسعى والهوى مركبي وحبك زادي مسني الضر وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي ليس تقضى لنا الحوائج الا عند باب الحوائج المعتاد عند بحر الندى بن جعفر موسى عند باب الرجاء جد الجواد. لقب سلام الله عليه بألقاب سمي بموسى ولقب بألقاب وكني ايضا زين. اما القابه فكانت مشتقة من صفاته يعني عناوين مشتقة من صفة الامام سلام الله عليه من القابه الكاظم او كاظم الغيظ. الكاظم شنو؟ الكظم باللغة السد على امتلاء يعني واحد لما يملأ قربة افرض بالماء الى ان تمتلئ بدرجة او يضغطها بالهواء الى ان تمتلئ يكظمها يعني يسدها وهي ممتلئة. فيسمى الكاظم كاظم لانه يكظم غيظه. الانسان عندما يغضب يختنق يعني يمتلئ والشكل فيكظم غيظه يعني يضبط اعصابه نسميها عند ملكة ضبط النفس. وغالبا تلقى كبار الشخصيات هم اللي يملكون ان يكظموا غيظهم يعني اللي يكظم غيظه بالواقع العظماء بالدنيا تلقاهم عندهم الصفه هذه صفه كظم الغيظ يصير شويه بعيد الغور وما يصير متسرع ما يحتد بسرعه بالعكس واسع الصدر. وهالصفه انت هذه تلقاها عند الائمه بصوره مطلقه. لكن الامام سلام الله عليه لقب بهذا اللقب بصوره خاصه لان تواردت عليه محن كثيره كما سيمر علينا. فعندما لقب بالكاظم لكظمه غيظه كان بدرجه من التحمل وسعه الصدر وملكه ضبط النفس بحيث تلفت الانظار. وقفت جاريه يوما تصب الماء على يده وبيدها الابريق فاخذتها هيبه الامام وارتعدت. سقط الابريق من يدها على جبهته شجه فقالت مولاي والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظ. قالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فانت فرت لوجه الله. كان اكو واحد يلاحق الامام سلام الله عليه بالمدينه يلاحق الامام اذا مر الامام يغمزه ويشتمه. وطبيعي اعوان الامام كثره يعني امام ابن المدينه ولو شاء ان ينتقم منه لانتقم منه ولكن كان يمر عليه مرور الكرام ما يعامله بشيء. بس كانت عند مزرعه ركب الامام على حمار له واقبل اليه الى مزرعته. هذا لما شافه دخل الى مزرعته اخر يصيح افسدت علي زرعي اخرج. ما جاوب الامام الى ان وصل اليه جلس عنده اخذ يضاحكه يداعبه الى ان انبسطت اساريره. ثم التفت للامام قال له كم غرمت على زرعك؟ قد اخترت عليه؟ قال له 200 دينار ان انفقت عليه 200 دينار. قال له كم تؤمل منه؟ ايش كثر ترجو من عنده؟ قال له لا اعلم الغيب. قال له لا انا ما اقول لك تجزم تامل امل عارف انك مريع بالغيب. قال له وامل 300 دينار. مد يده الى جيبه استخرج صرة فيها 300 دينار. قال هذه لك وزرعك لك خذ بارك الله لك في زرعك. ثم قام. هذا بعدين قام لما يلاقي الامام يمسك بركابه يقبل ركابه ويقول الله اعلم او يعلم حيث يجعل رسالته. التفت للامام سلام الله عليه التفت الى اصحابه قالوا يا الاحسن الانتقام من عنده لهذه الطريقة. ثم قرأ الاية الكريمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكان يلقب بكاظم الغيظ، وكان يكظم غيظه مع ألد أعدائه. وطبيعي قلت لك هذه ظاهرة تلمسها عند آبائه وتلمسها عند أبنائه. أنت ما تقدر تلقى لك في الصدور تتحمل الألم ومود أكو فرق، أكو واحد يتحمل الضيم لأنه ما يقدر يرد الضيم، وتنبه زين يعني ذل، واحد لا يتحمل الضيم هو قادر على أن يرده، لكن يتحمل أنت تكرما. وش وقت مو كل ضيم شوية، لا تختلط علينا المفاهيم. وخاف يعني واحد يفهم من كلامي يقول يعني ان احنا لازم نقعد نطبخ روسنا، يجي واحد يدق علينا فنقول والله شنو احنا كاظمين الغيظ، يعني يسلب معاشنا ويسلب اقواتنا ويسلب مقدساتنا ونقعد نعاينه ونسمي كم لا عفوا. اكو اماكن للحلم ما لها علاقه بهالموضوع، لا تختلط علينا المفاهيم. اكو اماكن للحلم، شخص يغضب شخصا اخر في قضيه شخصيه لا يقابل بالمثل، لان اذا قابل بالمثل صاروا المسيئين اثنين، اما اذا قابل بالاخلاق وبالاحسان انكسر له حتما يأثر عليه، واذا لا قابل بالجميل وهو قابل بالاساءة، وقابل بالجميل ورد قابل بالاساءة، وقابل بالجميل ورد قابل بالاساءة، بعدين ما لازم يقابل بالجميل، لازم يقابل الاساءة بالمثل. ومن هنا جاءت الآية الكريمة ومن اعتدى عليكم فاحتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني الحلم الى حدود لا يصل الى حد الذلة. من القاب الامام سلام الله عليه التي لقب بها، لقب براهب بني هاشم ولقب بالعبد الصالح، وكلاهما يرمزان الى عبادته وورعه وصلاحه. اما عبادته فكان صلوات الله وسلامه عليه دائب الصلاة، اذا وقف الى الصلاة لا تميل الريح منه الا ما مال، يعني اطراف ملابسه يوقف كأنه الخشب اليابسة. يقول واحد من غلمانه كنت اترقب اوقات صلاته اسمع سجوده الطويل وقد اطال في سجوده، يكرر هالكلمة الهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، يا محسن قد اسأك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. يتفقدوه بالسجن يسمعوه يردد هالعبارة، الهي كثيرا ما كنت اسألك ان تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. قال لي واحد يقول اجيت ادور الامام موسى بن جعفر جليل بغداد، اجيت ادور على بيته اريد انزل البيت اشوفه وين، عندي شغل عنده. يقول اقبلت، طبعا انا اعرف الامام موسى بن جعفر ابن رسول الله ينبغي ان فد مكان محترم خلي بي لا سيما بذاك العصر. يقول اجيت عبرت قالوا لي بجانب الكرب البيت، قالوا لي بهالخريبة، لقيت فالخريبة في داخل الخريبة اكو كوخ وفد غلام واقف. سألت قلت له اين الامام؟ قال لي لك لا حاجبة ولا بواب، ماك واحد ادخل. طبعاً يقول وجدته قد افترش الحصباء، فد محراب من الحصباء، واستقبل القبلة ودموعه جارية على خده، يقرأ القرآن الكريم، واذا مرت به آية فيها وعد او وعيد رددها بانتحاب وحنين، والى جانبه جلم مقص ياخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، يعني من قد ما يسجد عند الركبتان والابهامان والكفان والجبهه يصير به المجل، يعني اللحم يموت من قد السجود، فياخذ اللحم الميت يجمعه حتى يدفن الى جانبه. بس تصور هذا الكوخ اللي هذا زهد الامام وورع الامام، هذا الكوخ اللي كان به الامام موسى بن جعفر، شي قابله بالجانب الثاني، يقابله بالجانب الثاني مثلا قصر الخلد، او يقابله مثلا دار الرقيق، او يقابله مثلا قصر الشاكريه. تتصور هذن القصور اللي يوصف الكيان مثلا واحد من عندهم يوصفون المؤرخين ب 20 شقه، كل شقه تتسع ل 2000 نسمه، يعني 40,000 نسمه ياخذ مدينه كامله. تتصور بي من وسائل البذخ والترف ومن الذهب ومن الحيطان المموهة بالذهب والفضة والمزركشة بالأحجار الكريمة ومن البرك التي فيها البلور ينفر الماء منها من أفواه حيواناتها ومن نفس دار الرقيق بها 11,000 شاكر غلمان البريد، دول اللي ينقلون البريد 11,000 من مراكز العاصمة إلى القصر هذا. وفي نفس ذلك القصر الرشيد إلى جانبه إسحاق ابن إبراهيم يغنيه ألا عللاني قبل أن نتفرق وهات اسقني صرفا شرابا مروقا فقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى وكاد قميص الليل أن يتمزق. هذه القصور الضخمة اللي بيها الغناء والطرف وذاك الكوخ اللي قارن مدنات أبو فراس في قصيدة تلميمية يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعتها قدم. بس شديك القصور الضخمة ها أسئلة تلقى لها أثر. تصور جد العباسيين حكموا العراق حكموا بغداد بالقصور كيف تخطر 9 أجيال 556 سنة 9 أجيال ربوا، لكن تلقى لك الان قبر الى واحد من عندهم نفس بغداد. هذه عاصمتهم نفس بغداد اللي تشوفها تلقى نفس بغداد هذه عاصمتهم نفس بغداد اللي تشوفها تلقى لك بها اثر لعباسي نهائيا مصر. واذا اكو اثار المستنصرية فلانها دار علم يعني موثق ودور العلم غالبا تخلد نسبيا، والا حتى هذا القبر اللي سموه قبر زبيده هذا مو زبيده، هذا لامراه شقيه صالحه من حضايا الضايع نعم وتوفيت ودفنت، ولا مو قبر هذا مو قبر زبيده. ماكو اثر ابدا لهم. نبذتهم حتى الارض التي عاشوا عليها وذاك القصر ذاك الكوخ اللي كان به الامام موسى بن جعفر في ذات الخربة. مر على الكوخ شوفها الان اثاره شنو. قبة قبب تناطح السماء علوا من الذهب الابريز يقصدها الشارد والوارد يقول شاعر معاصر هيا بنا لربى الزوراء نسألها عن فلتين هما موتى واحياء فقد مشت وبني العباس سامرة في الف ليلة حيث العيش سراء دار الرقيق وقصر الخلد طاسحة بما يلذ فأنغام وصهباء تجبك أن ديار الظلم خاوية وأن للمتقين الخلد ما شاءوا ومل إلى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبت الثريا فهي شماء وحي فيها إماما من أنامله سحابة الفضل والإنعام وكفاء وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. احد النواصب يقول لنا نادر شاه لما اجى الى تذهيب المرافد يقول له ايش دعوة هذا تسوي لها هذا كان موسى بن جعفر قاعد له بكوخ. قال له هو الكوخ اللي خلاني اسوي له هذا. لو كان قاعد بقصر ما سوي شيء لكن هو الكوخ خلاني اسوي له هذا بالله. والشكل يعني تلك القصور التي تكدس فيها الذهب استحالت الى تراب وتلك الخربة اصبح الذهب يسجد على اعتابها. نظر ما كان لله ينمو. وشلون مروا بادوارهم؟ مروا بادوار كل الكيانات الحاكمة تعتبر اعدى اعدائهم، ولكن في نفس الوقت شاء الله ان يثبت ان لاهل هذا البيت صلة بالله عز وجل، ومن كان له صلة بالله خلد شاء الناس ام ابوا. وهذه ظاهرة ما تلقاها بس بالنسبة للامام موسى بن جعفر، لا الغريب يعني قلت لك شوف العباسيين مثلا 556 سنة في بغداد، الامويين بدمشق قد تصوروا من معاوية الى نهاية الامويين، والمفروض ان مؤسس الدولة الاموية معاوية مؤسس الدولة وتدخل في والى الان يعني لما تمر شوف العبارات مكتوبة قصر الوليد مثلا والشكل دار معاوية مثلا زقاق خالد وهكذا وهكذا وهكذا، لكن تلقى لك اثر لمؤسس الدولة الاموية بالذات نعم فبنقرا نتلة اذا مر عليها المار يرثي لها. فتتصور هالمعنى هذا تكاد تلمسه وتشوف حجر ابن عدي الكندي، فد واحد اسم اهل البيت عليه، بينه وبين دمشق 25 ميل كيلو متر، تروح الناس تزوره وتجد له مزار وقابر وتجد له كهرباء وتجد له خدم وتجد وتجد، لان الله عز وجل لا بد وان يضع يده على اوليائه. رب فمن القابه سلام الله عليه، من القابه الراهب بني هاشم والزاهد، هذا زهده وتلك رهبانيته. تسأل وحدة من جوارية يقال لها صفي لنا الامام، تقول أأطنب ام اختصر؟ تحبون انه اطيل لو اختصر؟ لا اختصري. قالت ما طرشت له فراشا بليل قط ولا قدمت له طعاما بنهار قط. فاهم وقائم. تميله الريح اذا مال، من صفاته الجسدية. كان مشبع بالسمرة رقيق الحواشي، يلبس الملابس الرقيقة، هو بنفس الوقت ضعيف مسجد له ثقنات، نفس الصفة اللي تبطيها جارية بشر الحافي لبشر، لان يعني الامام متعدي ببغداد وسمع بدار بشر الحافي. بشر الحافي هذا الان مشيخ بشار، قبل ما يصل الى ذيك الدرجة من الزهد كان رجل مستهتر ولع بالخمور وبالفجور، ومر الامام سمع الاجواء، اجواء بيته تصبح بالات الطرب، وطلعت الجارية تدب فضلات الطعام اللي ماكليه على مائدة الشراب. سألها الامام لمن الدار؟ قالت لسيدي. قال سيدك حر ام عبد؟ قالت بل حر. قال صدقت لو كان عبدا لله لاستحى من الله. الكلمة اخذت اثرها من بكر الحافي، هزت منك يعني هز، انقلب لك ورعة بشكل عجيب، اصبح من اعظم العباد. لكن سألها قال من الذي كلمك؟ وصفت لي يا رجل تميله الريح اذا مرت به، مسجد له تفنات عليه ملابس رقيقة. وصف قال هذا موسى بن جعفر. في من القاب سلام الله عليه المعنى اللقب لقب براهب بني هاشم لكثرة تبتله ولكثرة عبادته. من القابه سلام الله عليه الصابر او الممتحن، ولقب بهذا اللقب ايضا لكثرة ما قاس من الالام. لان تصور هو عاصر مجموعة من الخلفاء، عاصر مجموعة من العباسيين وقاس منهم الام شديدة. لان صور ولاة الامام شوكت سنة 128 من الهجرة، يعني قبيل مولد الدولة العباسية باربع سنوات، يعني عمره لما نشأت الدولة العباسية خمس سنوات، لان الدولة العباسية سنة 232 من الهجرة شكلت. فالامام عاصر تقريبا الملابسات والحركات اللي جرت كل انتقال من العهد الاموي الى العهد العباسي، عاصرها الدورة، وشاف المحن اللي مرت على ابوه الامام الصادق، لان التفاح اقام على فرض على الامام الصادق الاقامة الجبرية بالحيرة، حبس بالحيرة اربع سنوات كاملة. الامام موسى بن جعفر شوف الالم اللي يجري على ابوه. طبعا بعدين المن عاصر من بعد التفاح المنصور، وعاصر من بعد المنصور الهادي والمهدي والرشيد، يعني في ايام السفاح ولد، او قبل نشوء الدولة ولد، فعاصر السفاح وعاصر المنصور والهادي والمهدي والرشيد. اما في ايام المنصور فكان هذا الرجل يلاحق اهل البيت ملاحقة شديدة، وكان الامام موسى بن جعفر تجري من المصائب على ابو الامام الصادق ويتحملها وياه، فكان يلاحظ كيف ان هذا الرجل هذا المنصور كان ولع بدماء العلويين بشكل غريب. طبيعي هذا. والغريب ان هذا المنصور قد شكل ماكر للجميل عجيب. هذا هو كان هو اخو السفاح يطوفون بالاحياء يعني بالجمايع يمسحون الامام علي، الناس تصدق عليهم على حساب الامام علي ويعيشون من الطريق. انتهى الامر بلغ الحال دي اصلا جاء لوجود الامام. يطب الامام للكعبة يقول من هذا؟ يسأل عنه. رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب، منحته الورق البيض ابا ولقد كان ولا يدعى لاب. ها؟ الفلوس شلون غير الله يلعنها؟ المنصب شلون غير فضيع؟ يسأل ما يعرف يصور عن الامام الصادق، ما يعرف يجاله. سيهدم او هالمصارع اللي جرت على العلويين في عهد المنصور كان الامام موسى بن جعفر يشاهدها. واخر مصرع منها مصرع ابوه الامام الصادق سلام الله عليه. وانتهى دور المنصور، اجا من بعد دور المنصور دور الهادي والمهدي. اجا دور الهادي، تعرف في دور الهادي حدثت؟ في دور الهادي حدثت واقعة، يعني اقدر اقول لك لو ما الحسين مقتول بالقص، الواقعة اللي حدثت هذه واقعة صخ اعظم من واقعة القص، هو يعظم. لكن حسين لانه مقتول بالقص عظمت الواقعة، والا الواقع واقعة صخ كانت اعظم بكثير من واقعة القص. واقعة صخ انقتل فيها الحسين ابن علي الخير سلام الله عليه، وكان من العباد من الرهبان من الزهاد. كان هذا الرجل معروف بالتقوى وبالصلاح وبالسماح. هذه الواقعة اللي حدثت انقتلوا بها مجموعة من العلويين حوالي 232 واحد، اي نعم، عدا اصحابهم. قطعت رؤوسهم، سيقت نساؤهم من المدينة الى بغداد، رفعت رؤوسهم على اطراف الرماح. ملخص الواقعة، ملخص الواقع، والي من اعداء اهل البيت في المدينة كان يعرض يوميا، يجيب العلويين يعرضهم الصبح والعصر، يعني لازم يوقعون، خاف يطلعون يسوي له انقلاب عليهم والشكل. بنفس الوقت كان يعرضهم الى التوقيع. فاليوم لزم الحسن الاصفر جلد 200 شوط وشيع عد الناس اني لقيت على خمرة شرب خمرة. فقال لي الحسين ابن علي الخير، قال له اولا هذا الرجل انا عرفه، هذا من العباد مو شغله خمرة، انت تريد تنتقم من عندنا ما يخالف، لكنه اخو حتى لو فرضنا شارب خمره دفره، حد شارب الخمره وحد القاذف عينا 80 جلده، جلده 200 شوط ثم مركبه على حمار مشهر بيه بالمدينه. هي هي عمليه انتقام لو عمليه تاديب. طيب حلف ان وقعت عينه على الحسن ليقتلنه. طلع من عند الحسين ابن علي الخير متاثر، اجا جمع العلويين وجمع كم نفر من الحجاج التقوا حوله، واجا الحسن الاصفر صعد على المأذن، المؤذن جاي اذن، قال له اذن حي على خير العمل، شال راسه شاف سيف على راسه، صح حي على خير العمل، احس بها الوالي هرب. لما هرب نزل الحسين ابن علي الخير صعد على المنبر، قال لهم ايها الناس انكم تلتمسون اثار رسول الله تتبركون بها بالعود والخرقه، اذا قالوا لكم هذا من ملابس النبي تحبوه، او قالوا لكم هذا منبر يصعد عليه النبي تحبوه، ثم بدعي هذا، هذا دمي ولحمي انا ابن رسول الله، هذا دم رسول الله ولحم رسول الله، انا ادعوكم الى كتاب الله وسنة رسوله. فعلا التفوا حول كم واحد وبايعوه وطلع الى فخ وجهز له المنصور، جهز له الهادي ذلك الجيش الضخم بقيادة عيسى ابن موسى. واجا الجيش هو حاصر المكان المنطقة اللي هو بيها حاصر فخ، ونزلوا الهاشميين الى القتال الى ان ابيدوا المجموعة اللي ذكرت لك اياها. واجا الحسين ابن علي الى اخت زينب بنت علي، بنت علي الخير، اين الواقع بها هواي شبه من واقعة الفضل، قلها اذا انا قضيت نحبي وشفت الدم يوصل الى خبائك الزمي هذا الدفتر مال المبايعين، اسجر التنور وحرقيه، قال لا يعرفون اسمائهم دول يجيبون بيوتهم. وبالفعل صدق، كانت تتصور شلون راح الدم يوصل الى خبائها. لما انتهت المعركة انقتلوا وانقتل الحسين، وبالفعل صدق، كانت تتصور شلون راح الدم يوصل الى خبائها. لما انتهت المعركة انقتلوا وانقتل الحسين ابن علي الخير وانقتلوا جماعة، مطرت السماء مطرا قويا حملت الدماء حتى وصلت الى خبائها، شجرت التنور بالفعل والقت الدفتر بالتنور، وقطعت الرؤوس، رفعت على اطراف الرماح، سيقت السبايا وجابوا السبايا من المدينة الى بغداد ودخلوهم الى مجلس الهادي. من جملة السبايا اكو صبيان اطفال صغار، قام يجيبهم يوبخهم ويأمر بغرب أعناقهم يقتلوهم. والأشلاء تتراقب تحت قدميه وبيد صفيحته يتمشى على الأشلاء ويردد هالأبيات: بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم ترجون نيله، فنقبل حكما او نحكم قاضيا، ولكن حكم السيف فينا محكم فنرضى اذا ما اصبح السيف راضيا. وقد تأني ما جرت الحرب بيننا، بني عمنا لو كان امرا مدانيا، فان قلتم انا ظلمنا فلم نكن ظلمنا، ولكننا اتأنا التقاضيا. ثم قام يحلف يقول ان هذا والله ما خرج الا بامر موسى، لئن وقعت عيناي على موسى بن جعفر لاضربن عنقه. وقام يتهدد: والله لئن ظفرت بالعلويين لاغورن قلوبهم، يعني البير اللي يشربون منها ما يأتبها، لاقطعن نخيلهم، لالحقنهم بالشراد. الشراد في مكان نائي بالربع الخالي، اوديهم هناك انفيهم. قام يتهدد، قام لمنه؟ قام لابو يوسف القاضي المدفون الان بالجانب الشرقي من صحن الامام. هذا كان قال له اسمع، قال له انا عندي نسائي طوالق، وعندي عبيد، عبيدي ومماليكي احرار لوجه الله، وعندي امال، امالي صدقه لوجه الله، وعلي الحج الى بيت الله حافي، اذا انقضت عنا حجه وجبت علي حجه اخرى، كل هذني علي اذا كان هذا الامر من رايك يا جعفر. قال له انا اكد لك ان هذا مو راي موسى بن جعفر، لان موسى بن جعفر الان مو راي النهضه بالسيف حاليا. هدأ وكتب كتاب للامام، كتب له بالامر، او قيل كتب اليه يقطين، والد علي بن يقطين، كتب له ان الرجل يتهددك ويتوعدك تغيب وجهك عنه. وصل الكتاب الى الامام، جمع اصحابه استشارهم، قال لهم ما رايكم؟ قالوا له والله الراي ان تغيب وجهك عنه الى ان شوي الورع يبرد. قال لهم لا لا تخافون ماكو شيء. قام توضأ، صلى ركعتين واستقبل القبلة وبدأ يدعو بالدعاء المعروف، دعاء الجوشن الصغير: إلهي كم من عدو شحذ لي ضبة سيفه. الدعاء هذا الجليل القدر العظيم المضامين، إلى أن أكمل الدعاء قال لهم بكرة يجيكم الناعي ينعى الهادي. وبالفعل أصبح الصباح ورد الناعي ينعاه بأنه هلك. بالمناسبة الامام سلام الله عليه من القابه مو باب الحوائج، يعني لان الدعاء يستجاب عنده. اليوم انا سئلت السؤال ان واحد يقول لي الناس كانوا في حياة الائمة هم مذنبين هم عاصين، بس كانوا يدعون ويستجاب لهم، ليش احنا الان ندعو ما يستجاب لنا؟ والمفروض احنا مثلهم، واحنا نعرف ان الائمة احياء، ليش ما يستجيبوننا؟ اولا اول الكلام انه الجماعة في حياة الائمة مو كان كل ما يدعون الله يستجيب لهم كل شيء، لا، هم اكو اشياء كثيرة الله ما استجاب لهم، وهواي اشياء كان يموت منهم اعزاء وتروح من عندهم امور والضيق عليهم الدنيا. انا ذكرت امس بصوره مفصله ان مسائل الدعاء، مسائل اجابه الدعاء خاضعه الى نظام، مو كثر كل من يدعي لازم يستجاب دعاء. انا اجي ربي سوي لي هالشيء وسوي لي هالشيء وسوي لي هالشيء وكل الله يسوي لي، ممكن يا اخي اكو موازنه بالمصالح، اكو موازنه بالامور، لكن الادعيه تستجاب عند مراقد اهل البيت في بعض الحالات اللي الله عز وجل ياذن بها. صحيح، فانا ما حاجة انا انقل حادثة وياي جنس عبارة تمار نقل فلان او اسمعت بالخبر او اقرأت بالكتاب واحد، بس انا انقل حادثة بارقام بالسنة اللي انضرب بها عبد الكريم قاسم، وبنفس الوقت ما كان واحد يقدر يطلع، ما اقول حجر، ما حد يقدر يوصل منا مني، يعني الساعة الخمسة منع تجول. عندي احد كبرى اطفالي قد تكنس في البيت، كسرت زجاجة، كان مكسور كان لازق بالكاسي، قد سلعه انكسرت زجاجه وقعت بعينها، مزقت العين قطعتها قطعه، اي نعم فركتها هي ام براها اطراف، الى ان قطعت العين صارت هكذا. وبالفعل اخذنا اذن وطلعناها بالليل الى مستشفى في بغداد، وجمعنا كبار الدكاتره، جمعنا موجودين هم قاعد يسالهم ورام اراتون، وجاب لجنه ويا هذا ورام اراتون ارمني، وجابوا يا الكبار الباقين لا زال عنده مستشفى، هو كان مستشفى كان على رشيد براس القريه، فأخذنا عنده سرير هناك ونزلنا عنده. وبعد ان اجتمعوا وفحصوا باجمعهم قالوا العين مقطعة قطعة قطعة، مسألة شوك قوم الرابع المستحيل ما ممكن يصير شوك. الشيء الثاني ان احنا هالاربعة من الاطباء اذا قدرنا ان نلاحق هالاجزاء نخيط بعضها بالبعض الاخر حتى نحفظ العين من التشويه الخارجي. احنا سلمت ثم زين اطلع للخارج اوديها للخارج قالوا ما اي فائدة احدث الاجهزة موجودة عندنا. قال شي تقول لك عين قطعة شوف العين قطعة شنو يسوي لك فيها شوف الصحيح. وبالفعل اقرأوا مني توقيع يا الله اقدموا على العملية قدموا وسووا العملية. خلال العملية صارت عندي فكرة ان احنا نصعد على المنبر نقولهم للناس اهل البيت شو يسوون وش يسوون. صدق هذا كذي؟ اذا كذي ليش ندجل على الناس؟ واذا صدق ليش ما اروح لهم انا؟ بالفعل توضيت ونزلت رحت الى حرم الامام وسلم جعفر يشهد الله اعلم بالطريق كنت اما اشوف امرأة تمر عيونها ما بها شيء يصير عندي حقد عليها انه ليش هاي عيونها الزنا وهي الطفلة راحت عينها يصير عندي فتح حقد عجيب ما قلت سالبت الله من عن الشيطان شنو هالنفس الشريرة. وجيت دخلت الى الامام موسى بن جعفر ما حسيت شيء صليت ركعتين ورجمت امرأة الشريف قلت له انت بين امرين انا سامع انك تمر بالحوائج وقارب الكتب بالكتب اكو شيء بس كتب ما عندي مني انا شيء كتب كل اللي كذا انا ما ادري فيه لكن انت بين امرين لو صدق لو خرافه اثبت لي وجودك والله العظيم بهالتعبير خاطبته قلت له انا محسوب عليك الناس يسموني خادمك صدق كذا انت ما اعرف انت صدق لو خرافه اثبت لي وجودك وطلعت من عنده وهذا وراء ماراثون يحب يساله يطب عليه يساله موجود عند الحادثه مسجله طبيت وبعد اربع ايام بعد اسبوع كل ما اتحرك الى ان يفتحون العين بالفعل بعد اسبوع جاوا بنفسه ورا مريض يفتحها اندهش وقف مثل خشبه تشبيك قال تعال انا شفنا شو نسوي؟ انا ما نسوي شيء قال لي شنو هاي العين طبيعيه صايره شو ما فيها؟ هاي العين ناميه طبيعيه قال لي هالعين طبيعيه والشوك موجود بها طبيعيا شلون صار هذا ممكن يصير هذا شلون يصير؟ قلت له انت متاكد انه صار الشكل؟ قال لي متاكد الشكل قلت له والله انا طرقت لي باب من ابواب الله رحت لي ما متلقى فطرق اذا انت تؤمن بهذا ولشيها من فضل الله ومن بركات الإيمان تسمع عينك كل تسمع حتى عينك كل شيء ما بيها طبيعية كما لو كانت أول لاحظ طبعاً الواقع أنا أحكي لك الأشياء المجربية هاي أنا ما جربته بنفسي. مسألة الدعاء تخضع لضوابط معينة يعني مو كل شيء يدعو الإنسان هو لازم يستجاب. أكو مواطن ما يستجاب بها أكو موانع أكو حواجب للدعاء أكو ذنوب أكو مصالح ما تفرض عند ذنوب إنسان متقي لكن استجابة الدعاء تصطدم بمصلحة أخرى شيء قاطعة ما نقدر أن نتوصل إلى أسرار جميع ما رسمه الله عز وجل للعباد. أرجع إلى أصل الموضوع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه من بعد هالعصر الهادي عاصر المهدي وبالفعل المهدي ما يعني مو خلاه هيك مطلق الصراحة لا أم أرسل خلفه سجنا يقول الربيع أنا نصف الليل بباب بيتي وطرقت علي الباب ليلة اطلعت واذا مسرور الكبير واقف على رأسي قال لي اجب دائما قال لي اجب المهدي يقول اجيت الى ان وصلت الى قصر سمعته يقرأ القرآن وكان رخيم الصوت يقرأ هالآية فهل عتيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم طبيت عليه لقيت في رأسي خلطة مفروش خالي قال لي ارعب ناس بخي والله ارعبتنا نصف الليل ومسرور الكبير ليش ما اطلت ثبت انه موت قال لي لا انت امن ثم قال لي اذهب الى هذا الحجاز اطلق صراحة قلت له من تقصد الحجاز قال لي موسى بن جعفر قلت له اطلق موسى يقول كررت عليه ثلاث مرات خفت ان يكون شارب هذا سكران وبعدين اذا صحى يجي بيت قلت له اطلق موسى قال لي اطلق قلت له اطلق موسى قال لي اطلق وخيره بين المقام عندنا والرحيل لأهله قلت رحت لي تحت الاقطار نصف الليل طبت لي الى السجن وادخلت عليه لما وقع بصره علي قال من الربيع قلت بلى قال ما الذي جاء بي جابت نصف الليل سيدي والله قد امرت باطلاق سراحك قال لي لعلك امرت بغير هذا خاف ما امر بقتلي انا حاضر يعني نسلم امري الى الله قال والله سيدي امرت باطلاق سراحك وان اخيرك اما ان تقيم عدنا او ترتحل تروح الى اهلك قال لي لا يا ربيع دعني اذهب الى اهلي فقد استوحشوا لفراق من مدة قال لي هالمدة الطويلة انا حاضر وبالفعل من بعد اجى عصر الرشيد وارسل على الامام مرار معددة مرة للاستهانة ومرة للاحتجاج ومرة ومرة على كل حال اخر مرة امر به فالقي عليه القبض وارسل مقفورا الى البصرة انحبس مدة طويلة بالبصرة، ونقل من سجن البصرة الى سجن القنطرة، ونقل من سجن القنطرة الى سجن الفضل ابن الربيع. يقول احمد ابن عبد الله القزويني في البيت كان الوقت صيف، دنيا صيف، ادخلت الى دار احمد ابن عبد الله، ادخلت الى دار الفضل ابن الربيع قاعد بالسطح. قال لي يا احمد، قلت بلى. قال انظر في صحن الدار ماذا ترى؟ عين تشوف؟ يقول نظرت، قلت لا ارى ثوبا مطروحا، اشوف لك الثوب مذبوب على رأس. قال لي حقق النظر، عين زين. يقول حققت النظر، قلت ارى رجلا ساجدا. قال لي اتعرف من هذا؟ قلت لا. قال هذا من رهبان بني هاشم، هذا الامام موسى بن جعفر. قال لي انه يصل صلاة الليل بصلاة الصبح ثم يسجد سجدة لا يرفع رأسه الى صلاة الظهر، يصلي الظهر والعصر ثم يسجد سجدة لا يرفع رأسه حتى تغرب الشمس، يصلي المغرب والعشاء ثم يفطر على قطعة من اللحم ويعاود صلاته. بأي ذنب يحبس مثل هذا؟ ونقل من سجن الفضل ابن الربيع الى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي، وحبس مدة طويلة، تصور 15 سنة بالسجون. ثم نقل من سجن الفضل ابن يحيى الى سجن السندي ابن شاد، وكان السجن طامورة لا يعرف بها الليل من النهار. اويل من البصرة لسجن بغداد، جاب بحديد وقيد ويدور، ذهب ذبب سجن مظلم غلق باب، نحى السجان يما ناس يصلون بسجين، والسند بن شاك السجان علي بكل وقت مغلج البيبان، ظل سنين للوادم بلابان، ما يدرون ميت ولا مسجون. هالمدة الطويلة هذه كان ربما يشوف شيء من النور احيانا، لكن السجن السندي ما كان يميز الليل من النهار، كان يصلي على اصوات السجانين. يعني اذا صار وقت الظهر يقول لك السجان مولاي صار وقت الظهر صلي، مما يعرف الان ظهر او ليل او نهار. حتى ورد بالزيارة السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على الساق المربوط بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخباب. بعد سجناء يقول علي بن سويد، دخلت عليه بعد ان ارضيت السجانين، قلت سيدي والله لقد ضاقت صدورنا، ما ندري ام تكون ايام الفرج، نطلع نشوفك هالمدة الطويلة ما جاي نشوفك. قال لي يا ابن سويد ان الفرج قريب. قلت سيدي ومتى؟ قال لي ساخرج يوم الجمعة. قلت اين الموعد؟ اين اجدك؟ قال لي الموعد ضحى على الجسر ببغداد. يقول علي بن سويد خرجت وانا لا تكاد تحملني قدماي، اقبلت مهرولا اطرق ابواب اصحابنا بابا بابا، اقول له ابشر الامام يخرج، يقول لي وين؟ اقول الموعد ضحنا للجسر ببغداد. يقول علي بينما نحن كذلك واذا بجنازة يحملها السجانون اقبلوا بها طرحوا على الجسر ببغداد، ونؤدي عليا هذا امام الرافضة. احمد الموسى بن جعفر الصنديد سجاجين شالوا نعش الحيد، ما
ما من سعتير الهاي وتبيد ظلت ورا المهد مواغيد.
هند ابن ابي هلا هذا كان ضئر ضئر للنبي يعني رضع مع النبي. ابنه توفى بالبصرة لما توفى ابنه قامت القبائل تتنافس على كفنه. 500 قبيلة جابت كل قبيلة كفن اجتمعت 500 كفن. ليش؟ لان ضئر رسول الله والامام موسى بن جعفر ابن رسول الله اخرجوه ملفوفا بعباءته لا كفن عليه طرح على الجسر. يقول علي ابن سويد كانت في صحبة مع طبيب نصراني على صادف ان مر بي لما نظرت اليه قلت بالمسيح عيسى عليك الا ما نظرت في يد هذا المسجع. يقول اقبل اما طلع باتا اخذ يده تطلع بها طويلة ثم قام ولم يتكلم. تبعته قلت ما لي اراك ساكتا. قال لي لا تطل يا ابن سويد اسألك هل هذا الرجل من عشيرة. قلت ما الخبر؟ قال فليطالبوا بدم ان الرجل مسموم. يقلوا لا غريب اهلا بينهم لكن بالمدينة عليها بعيدين.
سليمان يقول للغلام ما لي ارى بغداد تضج باهلها شو اشوف انقلابكم بغداد ما الخبر؟ قال والله لا ادري. اذهب. ذهب الغلام ورجع قال سيدي نظرت الى جنازة مطروحة على الجسر. سألت قالوا لي واحد ميت بالسجن وجايبين جنازة. قال ويحك ما اكثر من يموت بالسجن وين ناس يموتون بالسجن ويجيبون جنازهم. اذهب واسأل ما اسمه. ذهب الغلام ثم رجع مهرولا قال سيدي يقولون ان على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى على الجسر. انتفت الى غلمانه قال ويحكم باجروا اليهم خذوا الجنازة من ايديهم ان مانعوكم اضربوهم خرقوا عليهم سوادهم. اقبل الغلمان اخذوا الجنازة وضعوها بمفرق اربعة طرق نولي عليها لا من اراد ان يحضر جنازة الطيب ابن الطيب. ارول الناس الى حملها اويلي الاصول والرحيم الاسليمان جاب على موسى ودحشته عروق النجابة بجل حسيا ما بين. يا غريب الديار
قدري غريب. اللهم آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالشفاء والعافية اجعل عواقب أمورنا إلى خير. إخواني من أوصاني بالدعاء أغاتي من بكرة وقاعد وينقدم الوقت لأنه الوقت يكون متأخر والدنيا باردة يعني إذا يحدث 8 القراءة 8 المؤسسين تقبل أعمالهم وفقهم ولأماتهم مع أماتنا وأمات الجالسين والمسلمين. اللهم الجميع ثواب الفاتحة.